ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مع الباب الثاني من كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وهو بعنوان باب دعاؤكم إيمانكم. دعاؤكم إيمانكم. قال الإمام: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن واحد من أكابر مشايخه، وهو عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هو ابن أبي المختار بازام. انظر إلى ترجمة هذا الإمام، لأن سنستفيد منها أو سنفيد منها فائدة عظيمة جدا. الإمام الذهبي مع جلالته وإتقانه هو كذلك إمام في العدل. يقول: هو الإمام الحافظ العابد أبو محمد العبسي الكوفي. انظر إلى هذه الألفاظ العظيمة والعظيمة جدا. يقول: هو الإمام الحافظ العابد القدوة. وهذا كلام كبير جدا، لا يقال إلا في مثل أحمد بن حنبل والشافعي ومالك، فكيف يقال في عبيد الله بن موسى مع ما سنسمعه عنه بعد ذلك؟ يقول: هو أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة في الكوفة، كما أن أبا داود الطيلسي أول من صنف المسند كذلك في البصرة. يعني هو من أوائل من صنف في هذا الدين. يقول: ولد في حدود عام 20 و100، وسمع من هشام بن عروة. خلي بالك، لأن دول كلهم أئمة، يعني مشايخ عبيد الله بن موسى كلهم أئمة، وتلاميذ عبيد الله بن موسى كذلك أئمة. يقول: سمع من هشام بن عروة وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة وحنظلة بن أبي سفيان وطلحة بن عمرو الحضرمي وطلحة بن يحيى التيمي وعبيد الله بن أبي زياد القداح وعيسى بن أبي عيسى الحناط وكيسان أبي عمر القصار ومسعر وشعبة وسفيان وشيبان وإسرائيل والحسن بن حي وخلقا كثيرا، وهؤلاء من جلة أئمة الحديث. يقول: وكان من حفاظ الحديث مجودا للقرآن، تلا على حمزة الزيات، أخذ على حمزة الزيات وعيسى ابن عمر الهمداني وعلي بن صالح بن حي، وتصدر للإقراء والتحديث، يعني صار صدرا وإماما مقدما ومبجلا في هذين الفنين، في الحديث وفي القرآن. يقول: تلا عليه أي القرآن أحمد بن جبير الأنطاكي وأيوب ابن علي الأبذاري ومحمد بن عبد الرحمن وأبو حمدون الطيب ومحمد بن علي بن عفان وطائفة سواهم. ثم يقول: وحدث عنه أي الحديث أحمد بن حنبل. شو قلت لك تلاميذه كلهم أئمة؟ وقرأ عليه أو أخذ عنه وحدث عنه أحمد بن حنبل، ولو لم يكن له في هذا شرف إلا رواية أحمد عنه لكفى. يقول: حدث عنه أحمد بن حنبل وكان يكرهه لبدعة فيه. خلي بالك من الكلام ده، لأن ده كلام ده مهم جدا في أبواب التربية، تربية طلاب العلم. يعني أحمد بن حنبل رغم كراهته لعبيد الله بن موسى لأجل ما كان عليه من بدعة، إلا أنه كان يحدث إيه؟ كان يحدث عنه. وإسحاق بن الهوي ويحيى بن معين ومحمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن حميد وعلي بن محمد الطنافسي وحجاج بن الشاعر ومحمود بن ويلان ومحمد بن يحيى، معظم هؤلاء من مشايخ البخاري، معظم هؤلاء مشايخ البخاري. ومحمد بن عوف الطائي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن عثمان بن كرامة وأبو حاتم وأبو بكر الصاغاني ومحمد الباوندي بن سليمان وعباس الدوري، أئمة في الجرح والتعديل كذلك، كلهم تلاميذه. وأحمد بن حازم الغفاري وأحمد بن عبد الله العجلي، وهو الإمام الكبير، الإمام الكبير صاحب منهج الجرح والتعديل. والحارث ابن أبي أسامة الإمام الكبير المصنف كذلك، وخلق سواهم روى عنه البخاري في صحيحه، وكذلك يعقوب الفتوي في مشيخته. يقول الإمام: وثقه ابن معين وجماعة. وابن معين هذا كلامه في الرجال كالمسمار في الساج، يعني إذا وثق يحيى ابن معين واحدا من الرواة فدونك هو. وثقه ومعه جماعة كذلك. وحديث عبيد الله بن موسى في الكتب الستة، يعني في الصحيحين وكتب السنن الأربعة. قال أبو حاتم: ثقة صدوق حسن الحديث. ثقة صدوق حسن الحديث. قال: وكان إسرائيل يأتيه فيقرأ عليه القرآن. إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو إمام كبير، هو وأبوه وجده أئمة كبار. فكان إسرائيل يأتيه ليقرأ عليه القرآن. وقال أحمد بن عبد الله العزي تلميذه: ثقة رأس في القرآن عالم به، ما رأيته رافعا رأسه قط، وما رؤيا ضاحكا قط. كان عابدا يذكر الجنة والنار. وروى أبو عبيد الأجري عن الإمام أبي داود صاحب السنن قال: كان شيعيا محترقا. خلي بالك بقى البدعة في البدعة فين؟ يبقى أحمد بن حنبل كان بيكرهه عشان إيه؟ عشان تشيع، عشان التشيع. كان شيعيا محترقا، يعني مغاليا، الذي احترق في بدعته، يعني الذي بلغ فيها مبلغا عظيما، ولم يكن من عامة أصحاب البدعة، وإنما من رؤوس البدعة. كان شيعيا محترقا. جاز حديثه. يعني إيه جاز حديثه؟ قبل حديثه، قبل حديثه مع أنه محترق في التشيع، إلا أن الأئمة احتملوا إيه؟ حديثه. وأنت لو أردت أن ترد حديث كل مبتدع، لزاما عليك أن ترد معظم السنة، لأنك لو نظرت في كتاب من كتب الجرح والتعديل أو كتب الرجال كسير أعلام النبلاء أو تهذيب التهذيب أو التقريب أو تهذيب الكمال أو غيرها من الكتب، لوجدت أن فلانا قدريا، فلانا شيعيا، فلانا رافضيا، فلانا كذا، فلانا كذا. فلو أردت أن ترد هؤلاء جميعا لكان لزاما عليك أن تبدأ برد أحاديث وكيع بن الجراح وقتادة بن دعامة الدوسي السدوسي البصري، وهؤلاء أئمة كبار عظام. ولكن أهل العلم قالوا يفرق بين مسألتين: مسألة البدعة التي عليها الإمام، ومسألة التثبت في الرواية. فلو كان ثبتا في الرواية فهذا الذي يهمنا، هذا الذي يهمنا. لماذا؟ لأنه ينظر أولا بالدرجة الأولى إلى ضبط الراوي، إلى ضبط مين؟ الراوي. فإن كان ضابطا لحديثه غير معروف بالكذب والتدليس والتمويه فهذا شيء آخر. أما إذا كان ضابطا للرواية فهذا الذي يعنى به أو يعنى به المحدثون. هذه مسألة. فلما كان عبيد الله بن موسى من أضبط الناس وأوثقهم، لأن أحمد بن حنبل قال عنه ثقة ثقة، وهذا في منتهى التعديل. ثم ينظر إلى صاحب البدعة من جهة بدعته، بعد أن ننظر إليه من جهة ضبطه وإتقانه ننظر إليه من جهة إيه؟ من جهة بدعته. فنفرق بين مسألتين: إن كانت بدعته مكفرة أو ليست كذلك. فإن لم يكفر ببدعته يحتمل حديثه، أما إذا كان كافرا ببدعته فلا يحتمل حديثه، لأن الكفار ليسوا محلا للرواية، ليسوا محلا للرواية، لأن الرواية لا تؤخذ عن الكافر وإنما تؤخذ عن المسلم. وإذا كان مسلما فيه بدعة ولكن هذه البدعة لا تكفره، فينظر بعد ذلك هل روايته هذه التي أتعرض لها أنا تدعو إلى بدعته. هذه مسألة أخرى، جزئية أخرى. فإن لم تكن كذلك فهذه قرينة على أنه صادق وأنه أمين في الرواية. أما إذا كان هناك رواية له تنصر بدعته وتؤيدها فهذا دليل وقرينة على أنه داعية إلى إيه؟ إلى البدعة، فهنا يتهم وترد روايته. ثاني؟ طيب، أنا بقول ننظر إلى صاحب البدعة من جهة الرواية والضبط والإتقان، فإن كان ضابطا لها احتملت روايته من جهة الضبط والأمانة، وننظر إليه من جهة بدعته، فإن كانت بدعته مكفرة يعني يكفر بها فترد روايته بأسرها، وإذا كانت بدعته غير مكفرة فينظر هل هو داعية إلى بدعته أم لا، هل هو داعية إلى بدعته أم لا. فإن كان داعية ترد روايته. لماذا؟ لأنه لا يؤمن من جانبه الكذب لنصرة بدعته، لنصرة بدعته. لأن أنتم عارفين أن كل محترق أو معظم المحترقين في بدعهم إنما افتروا كذبا، خاصة الشيعة. الخوارج رغم أنهم محترقون في بدعتهم إلا أنهم لا يكذبون قط، لم يجرب عليهم الكذب قط. لماذا؟ لأنهم يكثرون بالمعصية، والكذب كبيرة من الكبائر، فلو كذبوا لحكموا على أنفسهم بالكفر. ولذلك الخوارج أبعد الناس عن الكذب، أما الشيعة هم أوقع الناس في الكذب. نعم، فهذا شيعي ولكنه لم يكن كذابا، ولم يكن داعية إلى بدعته، ولم يكن داعية إلى بدعته. أنا أقول هذا الكلام بمناسبة أن واحدا قال لي إن الإمام البخاري شيعي. قلت وما الدليل على ذلك؟ قال لأنه يروي عن عبيد الله بن موسى. قلت ويروي عنه كذلك أحمد بن حنبل. فهل أحمد شيعي؟ قلت بل لم يروي البخاري عن عبيد الله بن موسى الشيعي فقط، وإنما روى عن جميع من انتسب إلى الفرق الضالة. فهل البخاري اجتمع فيه الشر كله؟ فسكت. فيحسن بنا في أثناء الكلام عن الأسانيد أن ندفع ونذب عن الإمام وعن الصحيح كلما سنحت لنا الفرصة. يقول الإمام الذهبي كان صاحب عبادة وليل. شايف العدل والإنصاف؟ يعني مش عشان شيعي يسبه ويلعنه، وإنما الحق أحق أن يتبع. الذي له يأخذه والذي عليه يبين. يقول الذهبي: كان صاحب عبادة وليل صاحب حمزة وتخلق بآدابه، إلا في التشيع المشؤوم فإنه أخذه عن أهل بلده المؤسس على البدعة وهي الكوفة. قال أحمد بن حنبل: حدث بأحاديث سوء وأخرج تلك البلايا فحدث بها. قال أبو حاتم: سمعت منه في سنة 13 و200. وقال ابن سعد: هذا كلام كثير، ولكن يروي عبيد الله بن موسى قال: حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: خيرنا بعد نبينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تصور أن في شيعي يقول الكلام ده، في شيعي ينقل عن علي بن أبي طالب كذلك. يعني هو الأصل أن يعتقد كل مسلم أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على خلاف وقع بين أهل السنة بين عثمان وبين علي، ولكن الذي استقر عليه السنة هو أفضلية عثمان على علي بن أبي طالب، لكن لم يقع خلاف قط في التفاضل والأفضلية بين أبي بكر وعمر، وإلا فالترتيب أن أبا بكر يسبق مين؟ يسبق عمر. ورأي جمهور أهل السنة أن الخلفاء الراشدين على ترتيبهم في الخلافة هم كذلك على نفس الترتيب في الأفضلية. وهنا عبيد الله بن موسى يروي بالسند الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: خيرنا، أي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم يترضى عنهما، يقول رضي الله عنهما. عبيد الله بن موسى رغم احتراقي في التشيع، أي في التشيع لعلي بن أبي طالب، ورغم احتراقي في الرفض كذلك، إلا أنه يروي يروي هذا، وهذا يدل على منتهى أمانة عبيد الله بن موسى، منتهى أمانته، وأنه لم يصده أو لم تصد بدعته عن رواية ما وقع إليه، وإن كان هذا يتنافى مع ما هو عليه من اعتقاد. يقول: ورواية عبيد الله مثل هذا دال على تقديمه للشيخين. هذا كلام الإمام الذهبي، يقول كون عبيد الله بن موسى يروي هذا الكلام، هذا يدل على أن عبيد الله بن موسى كان يقدم أبا بكر وعمر على مين؟ على علي بن أبي طالب، ولكنه كان ينال من خصوم علي. شفت العلة كم منسفين؟ هو صح، يعني هو على عقيدة أهل السنة والجماعة في تقديم أبا بكر وعمر، ولكنه كان يخالف في أنه ينال من خصوم علي بن أبي طالب، يعني ينال من عائشة وينال من عروة وينال من معاوية ومن هؤلاء جميعا الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا بلا شك مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الصحابة كلهم عدول أئمة ثقات، ويترحمون عليهم ويترضون عنهم جميعا، ولا يخوضون فيما وقع من نزاع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقدرون للمخطئ خطأه، وهم مع ذلك يثبتون له الأجر، لأنه ما فعل ذلك عامدا عالما بأنه خطأ وأنه على الباطل المبين، وإنما فعل ذلك باجتهاد منه، فمنهم من أخطأ ومنهم من أصيب، وكلهم مأجور عند ربه. فعبيد الله بن موسى يخالف في مثل هذا، وكان ينال من خصوم علي بن أبي طالب. قال ابن مندة: كان أحمد بن حنبل يدل الناس على عبيد الله، يعني ما كانش بس يروي عنه، ولكنه كان يقول: إذا أردتم أن تأخذوا الحديث فعليكم بمين؟ بعبيد الله بن موسى. هل فينا واحد يفعل ذلك؟ ها؟ ده أنا عايز أقول إن المسألة ممكن يكون فيها خلاف لأهل العلم، خلاف سائق معتبر، والسلف جميعا اختلفوا فيها على رأيين ومذهبين. فإذا وجدت شيخا في هذا الزمان يتبنى أحد هذين المذهبين وهما للسلف، ولكن هذا المذهب لا يروق لك، لابد ان تنال منه ومن عرضه ومن بيته ومن ابنائه، لابد ان تنال وان تحذر وان تنفر عنه الناس. لماذا؟ لان الفرق شاسع جدا بيننا وبين السلف. هؤلاء تربوا، واما نحن فلم يحدث لنا ذلك ولم يحصل لنا هذا. فاحمد بن حنبل رغم علمه رحمه الله بما عليه عبيد الله بن موسى من بدعة، الا انه كان يدل الناس على من؟ كان يدل الناس عليه. لماذا؟ لانه عنده خير وحكمة، والحكمة ضالة المؤمن، اينما وجدها التمسها. ربما هذا الكلام يتنافى مع ما ذكره الامام الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع من التحذير السلف من الجلوس لاهل البدع. نعم، ليس هناك منافاة بين عمل السلف وبين اقوالهم، وانما يحمل تنفيرهم عن الاخذ عن اهل البدع على ان هذا التنفير يتعلق بعامة الناس، بعامة الناس. اما طلاب العلم واهل العلم فلا بأس ان يأخذوا عن اهل العلم وان كانوا من البدع. لماذا؟ لانهم يستطيعون التمييز بين الغث والسمين وبين الطيب والخبيث. اما عامة الناس فانه يأخذ كل ما يسمع ثم ينطلق على اعتبار ان هذا هو دين الله تبارك وتعالى الذي انزله على رسوله. فيقول كان احمد بن حنبل يدل الناس على عبيد الله، وكان معروفا بالرفض، يعني كان رافضيا، لم يدع احدا اسمه معاوية يدخل داره، لم يدع احدا اسمه معاوية يدخل داره، يعني كل اسم معاوية يقوم من هنا، يعني شايف لأي حد الاحتراق، الاحتراق. لم يدع احدا اسمه معاوية يدخل داره. فقيل دخل عليه معاوية ابن صالح الاشعري وهو امام كبير، فقال ما اسمك؟ قال معاوية. قال والله لا حدثتك ولا حدثت قوما انت فيهم، لكونه فقط اسمه ايه؟ اسمه معاوية. شايف الاحتراق؟ شايف الاحتراق؟ ولذلك يعني في دخلت بيت احد الناس الطيبين، كنت انا ورجل من الشيعة، فقال لذلك الرجل من اهل السنة وهو المضيف، قال انت متزوج؟ قال نعم وعندي اولاد. قال اين هم؟ وهذا الذي يسأله عن اولاده هذا شيعي، فقال اين هم؟ قال يا ابو بكر. فجاء ابو بكر يجري وجلس، قال هذا ما عندك غير ابو بكر؟ قال يا عمر. فاتى عمر يجري، قال ما ليس؟ قال يا عثمان. فاتى عثمان يجري، ثم قال وهل هناك شيء اخر؟ قال بقيت عائشة وحفصة وغيرهم. ثم نظر هذا الشيعي الى الثلاثة وقال اين علي؟ قتلتموه؟ قتلكم الله. احتراق في التشيع. يعني الدرس ده يا اخواني ترجمة عبيد الله بن موسى ليست على سبيل التفكه، وانما هي قوانين ينبغي ان تضبط بها الرواية ويضبط بها كذلك الحكم على الرجال، الحكم على الرجال، وكذلك الحكم على الكتب والحكم على الاسانيد. فكل ترجمة لراوي نأخذها لابد وان نفيد منها فائدة عظيمة جدا تنفعنا في حياتنا، تنفعنا في حياتنا. قال عبيد الله بن موسى اخبرنا حنظلة ابن ابي سفيان. حنظلة ابن ابي سفيان وهو ابن عبد الرحمن ابن صفوان المكي الجمحي، وهو من احفاد امية ابن خلف، كان من ائمة الحديث بمكة. قال احمد ووكيع ثقة ثقة، ثقة ثقة، هذا كافي. ووثقه ابن معين والنسائي وغيرهم ويحيى بن سعيد الانصاري كذلك. قول احمد ووكيع وهما من ائمة الجرح والتعديل ثقة ثقة، هذا يدل على عظيم منزلة حنظلة بن ابي سفيان في الرواية والعدالة والفضل، لان ألفاظ التعديل وألفاظ التجريح كذلك لها مراتب، فأعلى مراتب التعديل ما جاء بصيغة أفعل التفضيل، كان تقول أوثق الناس، أعدل الناس، أتقن الناس، أحفظ الناس. ليس هناك لفظ في التعديل أقوى من هذا. هذه المرتبة الأولى من مراتب ألفاظ التعديل، أن يأتي اللفظ المستخدم في إثبات العدالة بصيغة أفعل التفضيل، أفضل الناس، يعني أتقن وأحفظ وأروى الناس وأحفظ. وفي المرتبة الثانية أن يتكرر اللفظ، أن يتكرر اللفظ أو يجتمع لفظان متغيران، كأن تقول ثقة ثقة أو ثبت ثبت، متقن متقن. هذا اللفظ الواحد الذي يتكرر، وأما اللفظان المتغيران فكأن تقول ثقة ثبت، ثقة متقن، ثقة حافظ، حافظ متقن، لفظان متغيران أو لفظ واحد مكرر. هذه المرتبة الثانية من مراتب التعديل، كما أن أول مرتبة من مراتب التجريح أكذب الناس، أكذب الناس، ما فيش بعد كده كذاب، أكذب الناس، ماشي. المرتبة الثانية كذاب كذاب أو كذاب وضاع، يعني يضع الحديث يكذبه ويفتريه. نعم. حنظلة بن أبي سفيان اتفق أهل العلم على توثيقه إلا ابن عدي. ابن عدي له كتاب في الجرح والتعديل اسمه الكامل، الكامل في أسماء الرجال لابن عدي. ابن عدي منهجه طيب وجميل في هذا الكتاب، ولكنه يغالي أحيانا، يغالي أحيانا. ومن غلوه أنه ذكر، ومن تعديه أنه ذكر حنظلة ابن أبي سفيان في هذا الكتاب. والأصل أن هذا الكتاب للمناكير والمجاهيل والضعفاء وغيرهم، فكيف يورد فيه حنظلة رغم أن حنظلة متفق على جلالته وإتقانه وتوثيقه. وذلك يقول الذهبي رحمه الله في السير: وقد تناكد ابن عدي بإيراده لحنظلة في الكامل. تناكد يعني ألب على نفسه النكد، تناكد يعني استدعى النكد على نفسه. لماذا أورده؟ أورده لأجل حديث رواه حنظلة، وهو حديث منكر، ولكن هذا الحديث ليس علته حنظلة، وإنما علته غيره. ظن ابن عدي أن العلة من حنظلة، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. من أين أتى هذا الظن لابن عدي؟ أتاه لأن حنظلة كان يروي الحديث بالمعنى، كان ممن يجوز الرواية بالمعنى. وأنتم تعلمون أن الرواية بالمعنى أو باللفظ محل خلاف بين السلف، محل خلاف بين السلف، فمنهم من أجاز الرواية بالمعنى، ومنهم من تشدد وقال لا بد من الرواية كما سمع، كما سمع. حتى منهم من غال أكثر من ذلك ولم يجز الرواية إلا باللفظ الذي سمعه وإن كان محرفا ومصحفا، وهو يعلم هذا التحريف وهذا التصحيف، إلا أنه كان يروي بهذا اللحن لأنه يعد ذلك من باب الأمانة العلمية، وهذا غلو. ولكن الرواية بالمعنى جائزة في مذهب جماهير العلماء، وقد أجمع عليها المتأخرون، أجمع عليها العلماء، العلماء المتأخرون، بشرط أن يكون الراوي لهذا الكلام بالمعنى عالما بما تحيل إليه الألفاظ من المعاني، لأن الذي يروي الكلام بالمعنى إن لم يكن يعلم مدلولات الألفاظ لابد وأنه يأتي بألفاظ أخرى يستفاد منها معان اخرى ويستفاد منها احيانا احكام اخرى. فلو انه اجاز لنفسه الرواية بالمعنى وكان جاهلا باللغة العربية لابد وانه يخلط ويدخل في الكلام ما لم يقصده المتكلم الاول اي صاحب المتن. قال حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد، عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر. وعكرمة ابن خالد، خلي بالك لان في عكرمة ابن خالد كثير، فعكرمة ابن خالد ابن العاص بخلاف عكرمة ابن خالد ابن سلمة، وكلاهما مكي وكلاهما مخزومي، وكلاهما في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. يعني عكرمة ابن خالد ابن العاص في طبقة التابعين، وكذلك عكرمة ابن سعيد ابن عكرمة ابن خالد ابن سلمة المكي المخزومي كذلك في نفس مين؟ الطبقة، طبقة التابعين. فيفرق بينهما بالشيوخ ومين؟ والتلاميذ. يفرق بينهما بالشيوخ والتلاميذ. فالاول عكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام المخزومي الثقة، وهو بخلاف عكرمة ابن خالد ابن سلمة ابن العاص ابن هشام المخزومي الضعيف، وهذا اصغر من الذي قبله، ولكنهما في طبقة مين؟ التابعين، في طبقة التابعين. فيفرق بينهما بالشيوخ، ولذلك عكرمة ابن خالد ابن سلمة الضعيف لا يروي عن عبد الله بن عمر. فعند الاطلاق عكرمة عن ابن عمر تعلم انه عكرمة ابن من؟ عكرمة ابن خالد ابن مين؟ ابن العاص، لا مش ابن سلمة، ابن سلمة ضعيف، ابن سلمة ضعيف، وليست له رواية في صحيحين. اما عكرمة ابن خالد ابن العاص هو الثقة الذي يروي عن الصحابة عند الاطلاق وروايته في الصحيحين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. لفظ بني يدل على ان هذا الاسلام بناء عظيم شامخ، بناء عظيم شامخ له اعمدة واركان يقوم عليها ويدعم بها. فقوله بني مبني المجهول، بني على اعمدة، من هو الذي بني؟ الاسلام الذي بناه الله تبارك وتعالى، هو الذي فرض وقدر ان يبنى هذا الاسلام وهو دينه تبارك وتعالى على دعائم واصول وقواعد واركان، بغيرها لا يقوى ولا يقوم هذا البناء. قال بني الاسلام على خمس، على خمس، وخمس مذكر بخلاف خمسة. وقد ورد في رواية اخرى بني الاسلام على خمسة، والمقصود انه خمسة ايه؟ اركان، خمسة اركان، لان خمسة اذا كانت مؤنثة فلابد ان يكون عاملها مذكرا، فاركان مفردها ايه؟ ركن. واما بني الاسلام على خمس بالتذكير لابد ان يكون عاملها مؤنث، فيحمل قوله هنا بني الاسلام على خمس اي على خمس دعائم، لان مفرد دعائم ايه؟ دعامة او دعامة، ماشي، وهي مؤنثة. بني الاسلام على خمس: شهادتي ان لا اله الا الله، على الخفض والكسر لانها بدل من، بدل من ايه؟ بدل من خمس، بدل من خمس، كأنه ورد ان يقول بني الاسلام على شهادة ان لا اله الا الله، وذكر بقية الحديث. فشهادتي مكسورة لانها بدل من مين؟ من خمس. نعم، شهادة ان لا اله الا الله. وفي رواية ابن عمر عند مسلم بني الاسلام على خمس: على ان يوحد الله تبارك وتعالى، والا يعبد الا اياه. فقوله هنا على ان يوحد الله او على ان يعبد الله، الله تبارك وتعالى، وان محمد رسول الله، هذه واحدة وهي شهادة التوحيد، واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان والحج، وصوم رمضان والحج بتقديم والتأخير. ربما يكون عبد الله بن عمر سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الوجهين، اين بالتقديم والتأخير في المرتين والحج وصوم رمضان، وسمعه مرة اخرى وصوم رمضان والحج، ولا بأس بذلك فقد حدث هذا لكثير من الصحابة. والامام النووي انكر ذلك اشد الانكار وقال انما اخطأ فيه حنظلة لانه قد رواه بالمعنى، لانه قد رواه بالمعنى. ثم يبرر هذا او هذه التخطئة ويقول لان نسبة الخطأ الى الراوي خير من نسبته الى الصحابة، خير من نسبته الى الصحابة. هذا الكلام محمول على اننا تأكدنا ان هذا المتن فيه خطأ، نعم، ففي هذه الحالة نحمله على الراوي خير من حمله على الصحابي، وان اخطأ الصحابي فهذا امر لا يقدح في عدالته، لان الصحابي بشر يخطئ ويصيب، ولكن حمله على الحقيقة على خطأ الرواة اولى من حمله على الصحابي، اولى من حمله على الصحابي، لكن هذا عند تحقق الخطأ وليس هنا خطأ. لماذا؟ لان الاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج وصوم رمضان، او انه قال في مرة اخرى صوم رمضان والحج، ولا بأس بذلك ابدا، فكيف ينسب الخطأ؟ بل هو تقديم وتأخير او سماع بالرواية من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو على مرتين مختلفتين. يقول الامام الحافظ ابن حجر هناك عدة تنبيهات. التنبيه الاول لم يذكر الجهاد، لم يذكر الجهاد، نعم هذا الحديث لم يذكر الجهاد، فلما لم يذكره رغم اهميته؟ يعني لا احد عنده مسكة عقل ينكر اهمية الجهاد، لان الاسلام اذا صورناه على انه مبنى عظيم، لقوله بني الاسلام على خمس، اي خمس دعائم واركان، كأنك تبني بيت على اعمدة وعلى سواري، فهل يقوم هذا البناء بغير تلك الأعمدة؟ الجواب لا، الجواب لا. فالصيام والصلاة والزكاة والحج هما بمثابة الأعمدة الخمسة لشهادة التوحيد، وبغير هذه الأعمدة لا يقوم هذا البناء، أي لا يقوم إيمان وتوحيد العبد. ولكن هل الجهاد من هذه الأركان الخمسة؟ هل ومنها؟ الجواب لا، لأن الحديث لم يذكرها، بل لم يذكر حديث واحد قط أن الجهاد ركن من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان. الجهاد ليس ركنا من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام، لكن هل يعني ذلك أن الجهاد لا قيمة له ولا عبرة به؟ الجواب لا، ولكننا نكيف منزلة الجهاد في الإسلام. الجهاد بالنسبة لهذا البناء هو بمثابة السقف الذي يحمي ويحرس هذا البناء العظيم، نعم، ولكن هذا شيء، وكونه فريضة شيء آخر، وكونه فريضة شيء آخر، ليس فريضة وليس فرضا. وأجمع أهل العلم على أن الجهاد لم يكن فرضا على الأعيان كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ليس فرضا، ليس فرض عين، وانما هو فرض كفاية، ولا يتعين الا في احوال مخصوصة، ولا يتعين الا في احوال مخصوصة. فلو اغار العدو على ارض قوم من المسلمين لتعين على جميع من قدر من اهل هذه القرية ان يهب للجهاد والدفاع عن دينه وعن وطنه، فإذا لم يقدروا على رد العدو تعين على من كان بجوارهم، أي على الدولة التي تلي هؤلاء أو القرية التي تأتي بعد هؤلاء. لماذا؟ لأن العدو سرعان ما ينتهي من هذه القرية ويذهب إليهم، فيتعين عليهم قبل دخول العدو إليهم أن يهبوا للجهاد والقتال. ولكن لو أن عدوا أغارا على بلد من بلاد المسلمين في اقصى الشرق، هل يتعين الجهاد على كل قادر في اقصى الغرب؟ الجواب لا، ولذلك اجمع اهل العلم على ان الجهاد فرض كفاية، فرض كفاية لا يتعين إلا في أحوال نادرة مخصوصة تحت ظروف معينة. ولذلك لم يذكره النبي عليه السلام في هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الذي ذكره النبي عليه السلام إنما هي فروض أعيان، فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، وكذلك لا يجوز أن تفطر في رمضان مع القدرة وغيرك يصوم عنك، وكذلك لا يجوز أن تتقاعس أنت عن أداء زكاة، عن أداء زكاة المال لأجل أن فلانا يتحمل عنك هذا، من باب أنك ترفض رفضا بادا، فغيرك لما يرى الوضع هكذا يزكي عنك. الجواب لا، إنما يأخذ من دفع المال أجره، وأما من منع المال ومنع حق الله وحق الفقراء فلا بد وأن يحاسبه الله تبارك وتعالى. فهذه الدعائم وهذه الأركان إنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها فروض أعيان، لأنها فروض أعيان. ولما لم يكن الجهاد كذلك لم يذكره، وأؤكد مرة أخرى أنه لم يذكره لا لأجل أنه لا قيمة له، وإنما لأجل أنه ليس فرض عين إلا تحت ظروف مخصوصة معينة. نعم، وهذا الحديث إنما تكلم عن الأركان، والجهاد ليس ركنا، وإنما هو كالسقف الذي يحمي، الذي يحمي هذا البناء العظيم الشامخ. كما أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر عظيم جدا ولا غنى للإسلام والمسلمين عنه، ومع هذا لم يذكر في هذا الحديث، لم يذكر في هذا الحديث. ولو أن الناس جميعا اتفقوا على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر لهدم هذا الدين من أساسه، صح ولا لا؟ ولكنه لم يذكره. لماذا؟ لأنه ليس فرض عين على كل واحد، لأنه لو كان فرض عين على كل واحد إذن فمن المدعو؟ لو أن كل واحد دعا يدعو من؟ يدعو من؟ ولذلك هذه أمور ينبغي التنبيه عليها. الذي أنبه عليه بالمناسبة، لأن كلامه أو أن الكلام بمناسبته قد حل، الذي صنف كتابا وسماه الفريضة الغائبة، الفريضة الغائبة أو الفريضة المنتظرة، هذا التصنيف نحن نوافق على ما في داخل الكتاب من أهمية الجهاد، أما هذا الغلاف وهذا العنوان لا نوافق عليه، لأنه بظاهره يوهم أن الجهاد كالصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد، وليس الأمر كذلك للأسباب التي قدمناها. نعم، قال لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل، وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره وأن الجهاد من العمل الحسن. لأن عبد الله بن عمر لما ذكر هذا الحديث قال له رجل والجهاد؟ قال إن الجهاد من العمل الحسن، من العمل الجميل الذي لا يمكن أبدا للإسلام أن يستغنى عنه، بل هو ذروة سنام الإسلام، لكن هل هو فرض عين هذا الذي نقول به؟ وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد، وكان ده غلط. ابن بطال إمام عظيم جدا، ولكن الكلام ده كان مش مظبوط. ليه؟ لأن انتوا تعرفوا أن الحج والصيام والصلاة فرضت فين؟ في المدينة، مش كان برضه؟ فرضت في المدينة. يقول هذا الحديث كان في اول الاسلام. اول الاسلام ازاي؟ امتى؟ هما الصحابة رضي الله عنهم صلوا في مكة؟ لم يصلوا في مكة، وانما صلوا في المدينة، فهذا الحديث في اخر الاسلام. كذلك انهم لم يخرجوا الزكاة، وهذا كلام خطأ في نظر، لان فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك، والحج بعد ذلك على الصحيح. لم يصلوا، على خلاف بين اهل العلم في مسألة الإسراء، فتقوا أنها كانت في كانت قبل الهجرة ببضعة أيام أو بضعة أشهر أو بضعة أشهر، لكن على أي حال، على أي حال النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى به جبريل مختلف، هل صلى به في مكة او في المدينة؟ والرجح انه صلى به في مكة، ولكن اول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، اول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ مش كده برضو؟ في المدينة، في مسجد يسمى الى الان مسجد الجمعة، مسجد الجمعة في الطريق الى مكة من جهة الشرق. ثم يقول: والمراد بإقام الصلاة المداومة عليها، المداومة عليها او مطلق الاتيان بها، والمراد بإيتاء الزكاة اخراج جزء من المال على وجه مخصوص، اخراج جزء من المال على وجه مخصوص بنية مخصوصة، بنية مخصوصة. كما ان الصيام كذلك هو امساك عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر الى غروب مين الشمس بنية، بنية مخصوصة، اي بنية الصيام والقربة الى الله تبارك وتعالى. والا لو ان واحدا صام من الفجر الى غروب الشمس بنية مثلا الادراك، هل هذا يثاب؟ اذا فلابد في العبادات كلها منين؟ من النية، اي نية التعبد ونية القربة الى الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. حديث متفق عليه، بمعنى انه قد رواه البخاري ومسلم، وهو اصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع اركانه. والمراد من هذا الحديث ان الاسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالاركان والدعائم لبنيانه، والمقصود تمثيل الاسلام بهذا البنيان ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الاسلام كتتمة البنيان، كالجهاد والامر المعروف انها منكر وغير ذلك. خصال الاسلام الباقية كأنها تتمة لهذا البنيان، فاذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم، فاذا فقد منها شيء نقص البنيان ولكنه ايه؟ قائم كما هو، لا ينقض بنقص ذلك، بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا: بني الإسلام على خمس، الإيمان بالله ورسوله. وفي رواية لمسلم: على خمس، على أن توحد الله عز وجل، وفي رواية: على أن تعبد الله وتكفر بما دونه. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام، أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن مين؟ الإسلام. لأنكم تعلمون أن الإسلام والإيمان، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أن الإيمان والإسلام لو اجتمع في نص كان لكل واحد منهما مدلوله الذي يدل عليه، كما في حديث جبريل الطويل، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي رواة: بالبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار وغير ذلك. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فلما اجتمع الإيمان والإسلام في نص واحد كان لكل واحد منهما مدلوله الذي يدل عليه، لا يتفق فيه مع الثاني. فلما اجتمع أي هذان المصطلحان في نص واحد كان الإيمان له مدلول الذي يدل على الإيمان بالأمور الغيبية، والإسلام يدل على الإيمان، الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة في هذا الإيمان، ماشي. لكن لو افترق، لو اجتمع لابد أن يفترقا، وإن افترقا اجتمعا، يعني إن ذكر واحد منهما في نص شمل معه الآخر، يعني لو ذكر الإيمان فقط يشمل الإسلام، وإن ذكر الإسلام فقط يشمل الإيمان، إنما لو ذكر في الدليل الإيمان والإسلام يكون لكل منهما إيه؟ مدلوله. كما في حديث وفد عبد القيس، وفد عبد القيس أنهم لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وإنه لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، لأننا بيننا وبينك كفار مضر وهم يؤذوننا، فمرنا بأمر نعمل به ونأمر به من وراءنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أو قال: آمركم بالإيمان بالله. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤد الزكاة، أو قال: وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤد الخمس من المغنم. شايف؟ قال لهم أولا: آمركم بالإيمان بالله. لو أنا سألتك قلت لك: ما الإيمان؟ تقول: الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، صح؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الإيمان فقط عبر عن هذا الإيمان بأركان مين؟ الإسلام. فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله، مع أن هذا في حديث جبريل هو مدلول مين؟ الإسلام، وليس مدلول الإيمان، ولكنه لما ذكر في هذا الدليل فقط الإيمان عرفه بالإسلام، لأن الإيمان يشمل معه الإسلام. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم ايه؟ مؤمنا. نعم. قال: وأنهاكم عن الدباء والنقير والمزفت والمقير وغير ذلك من الأواني التي كان يستخدمها أهل الجاهلية في صناعة الخمور. وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام، فقد خرج من الإسلام. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. وفي رواية جرير قال: بيننا وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وعموده يعني كأنه عمود الفسطاط، كأنه عمود الفسطاط، والفسطاط هي الخيمة العظيمة التي تسع الفئام من الناس، يكون في وسطها عمود حديد قائم يرفعها ويعليها ويثبتها في الأرض ولا يعرضها للوقوع أو الطيران. فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط إلا به ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. كأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متفقون على كفر تارك الصلاة، وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن مبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. إسحاق بن راهوي حكى عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث، هو قول جمهور أهل الحديث، وهذا القول أصدق، هذا القول أصدق. نعم، الأمة كلها متفقة على أن تارك الصلاة كافر، ولكنهم مختلفون في كفره. هل هو الكفر المخرج من الملة، أي الكفر العقائدي، أو الكفر العملي، يعني كافر كفر دون كفر، ولا كافر كفر أكبر؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف بين علماء الأمة سلفا وخلفا. ومن أراد أن يفصل الآن وفي هذا الزمان هذه المسألة ويقول فيها بقول واحد، فلا بد وأن يأتي بالعجب العجاب، لأن السلف لما اختلفوا في هذه المسألة وفي غيرها، فلا يمكن أبدا أن تأتي أنت على هذا الخلاف وتنقضه من أساسه، بحيث لا يكون في هذه المسألة إلا قولا واحدا، وهو دين الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ هل يستطيع إنسان الآن أن يقول بأن دين الله تبارك وتعالى هو وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها وما عدا ذلك ليس دينا؟ أو هل يأتي المخالف ويقول إن دين الله تبارك وتعالى هو جواز كشف المرأة الوجه وكفيها، وأن من ذهب مذهبا أعظم من ذلك وأبلغ فهو قد افترى على الله كذبا؟ هل يمكن لأحد عنده عقل ويحترم عقله أن يقول هذا الكلام؟ الجواب لا، فإنما وسع السلف يسعنا. وأما هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف بين السلف فلا بد ان تتسع صدورنا لهذا، لان الواحد منا ينظر الى امرأة قد كشفت عن وجهها وكفيها، ينظر اليها على انها امرأة آثمة غاشمة لا دين لها ولا دين عندها وغير ذلك من الكلام الكثير الذي لا يقال الا على اهل الفسق الذين اختاروا طريق الفسق لهم. هذا غلو، هذا غلو وبعد عن طريق الله عز وجل. نعم. في المقابل ينظر اليك زوج هذه المرأة اذا رأى امرأتك ينظر اليها باشمئزاز وتقذر. لماذا؟ يقول هذا تنطع، هذا تنطع، فكلاهما ليس على الصواب. والصواب ان هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم من السلف، وخلافهم معتبر مسموح به، وكلنا اعتمد على الدليل. فاذا كانت المسألة الخلاف فيها على هذا النحو فينبغي للجميع ان يحترم رأي الاخرين، ينبغي لمن قال بالوجوب ان يحترم من قال بالجواز، وينبغي ويجب على من قال بالجواز ان يبدل وان يعظم من قال بالوجوب. كما ان هذا الخلاف يدور كذلك، وهذا من ادب الخلاف، في حكم تارك الصلاة، في حكم تارك الصلاة. اقول ابتداء لو لم يكن في ترك الصلاة الا هذا الخلاف اهل العلم، وانهم اختلفوا في كفره المخرج لهم الملة من عدمه، لو لم يكن في المسألة من عار وشنار الا خلاف اهل العلم لكفى تارك الصلاة ذلا وخسارة وندامة. اني واياك نختلف في حكمه هل هو كافر او غير كافر، يكفي تارك الصلاة خلافي انا وانت في 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 حكمه هل يكفر او لا يكفر، ان لم يكن له من العار والشنار الا خلافي انا وانت على حكمه وعلى منزلته هل هو مسلم او غير مسلم، لكفى ذلك، لكفى ذلك، ولا ادافع عن تارك الصلاة، فان هذا امر يذمه كل موحد ويمقته اشد المقت. ولكن الحكم الشرعي في المسألة ان اهل العلم اختلفوا فيه هل يكفر ويخرج من الملة او يكفر كفرا عمليا لا يخرج به من الملة الا اذا كان جاحدا. طبعا الجحود متفق عليه بين اهل العلم. فذهب جمهور السلف الى تكفيره واخراجه من الملة، وذهب جمهور الفقهاء والمحدثين الى انه لا يكفر وكفرا اكبر، بمعنى انه لا يخرج من الملة وكفره عملي وينبغي ان يستتاب، فان تاب والا قتل، ولكنه يقتل حدا ام ردة، كذلك محل خلاف بين اهل العلم. واظن ان المحاضرة هذه ليست مخصصة لمثل هذا، ولو احب ان اتكلم في هذه المسألة لانني يكفيني ان يكون تارك الصلاة محل خلاف عند اهل العلم في كفره من عدمه، واقول كفى به هوانا وخسة ان يكون محلا لخصومة اهل العلم فيه. قل الامام ابن رجب واعلم ان هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي انه لا يقبل بعضها بدون بعض، انه لا يقبل بعضها بدون بعض، لا يقبل صيام الصائم وهو تارك للصلاة. ولكن الاحاديث التي رويت في هذا المضمار لا يثبت واحد منها. ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الاعادة بتركه، وانما يراد بذلك انتفاء الرضا به، ان الله تبارك وتعالى لا يرضى عن هذا ولا يقبله. لكن في المقابل لا يطالبك بالاعادة. ازاي؟ يعني واحد دلوقتي صلى ولكنه صلى مرائيا، يعني هو صلى الظهر ولكنه رأى في هذه الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها من حيث الصحة قد أداها فاعلها على أكمل وجه، من حيث شروط الصح، يعني توضأ وقام واعتدل وركع واعتدل وسجد واطمأن يعني أداها بأركانها وشروطها تماما، ولكنه لم يكن مخلصا فيها، فالله تبارك وتعالى لم يقبلها منه، بمعنى أنه لم يرضى له أن يؤدي العبادة على هذا النحو. ولكن لما كانت قد أديت على وجه صحيح يسقط بها عنه الفرض ولا يطالب به بالإعادة، ولا يطالب بالإعادة. لكن هل له فيها ثواب؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا معنويا، وهو شرط الإخلاص، شرط الإخلاص. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات، تكون مانعة من قبول بعض الطاعات. نعم، يعني أحيانا يفعل المرء معصية تؤثر على قبول طاعة، تؤثر على قبول طاعة. والدليل على ذلك قول النبي عليه السلام: من أتى عرافا، من أتى عرافا أو كاهنا فلم يصدقه، ولكنه أتاه فلم يصدقه، لم يقبل الله تبارك وتعالى منه صلاة كام يوم؟ 40، مع أنه صلى وأدى هذه العبادة، ولكن أثر على قبولها عند الله عز وجل المعصية التي فعلها العبد. ويقول النبي عليه السلام: كذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهو قد صلى ولكنها لا تقبل منه. لماذا؟ لأجل المعصية التي ارتكبها في أول 40. طيب هل يطالب بعد هذه 40 أن يعيد صلاة 40 يوما؟ الجواب لا، الجواب لا. الله تبارك وتعالى نفى القبول ولم ينفي الصحة، ولم ينفي الصحة. لماذا؟ لأن هناك شروط القبول وشروط لمين؟ للصحة. فلما أديت العبادة بشروط صحتها تامة كاملة سقطت عن المرء ولا يطالب بالإعادة. أما الذي فقد هو شرط أو شروط القبول، فهنا الله تبارك وتعالى لا يقبل هذا العمل، بمعنى أنه لا يرضاه ولا يثيبه عليه، وإنما يسقط عنه به الفرض. يقول: وحديث ابن عمر يستدل به على أن الإسلام إذا شمل أشياء متعددة لم يزل الاسم بزوال بعضها، بزوال بعضها. يعني لو زال واحد لا يزول البناء كله، وإنما يبقى قائما مع ضعفه وخوره. وهذا كذلك كأنه ينحو نحو عدم تكفير مين؟ تارك الصلاة. فيبطل بذلك قول من قال: إن الإيمان لو دخل فيه الأعمال للازم أن يزول بزوال عمل مما دخل فيه مسماه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان، مثلا للإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشتمل على ذلك كله ولو زال شيء منها. يعني الشجرة التي تثبت في الأرض والكلمة الطيبة التي تثبت في الأرض، لو أن الشجرة أزيل منها فرع، هل يزال عنها اسم الشجرة أم يبقى وتبقى الشجرة رغم سقوط ثمرها وورقها وبعض فروعها؟ يبقى الاسم موجود، تبقى مسلما، ولكنك مسلم ناقص الإيمان. لماذا؟ لأن هذه كلها إنما هي دعائم كذلك للإيمان، وأصول للإيمان، ومتممات ومكملات. ولذلك لو أنك نظرت إلى قول الإمام البخاري وتبويبه لهذا الباب، قال: باب دعاؤكم إيمانكم. ما معنى هذا الباب؟ لما كان الدعاء عمل القلب واللسان، شو بقول؟ لما كان الدعاء عمل، لما كان الدعاء عمل القلب واللسان، سماه إيمانا، سماه إيمانا، والعمل داخل في مسمى الإيمان كذلك. فقوله دعاؤكم إيمانكم، أي أعمالكم داخلة فين؟ في الإيمان. أعمالكم التي منها الدعاء وهو عمل من الأعمال داخل فين؟ في الإيمان، داخل في الإيمان. وإن كان الإيمان يقوم بغيره ولا يستغني عن غيره، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، ليدل بهذا القول على ان الوقوف بعرفة هو اعظم ركن من اركان مين؟ الحج. وليس معنى ذلك ان الحج هو فقط الوقوف بمين؟ بعرفة، ولكن له اركان وفروض اخرى وواجبات. وقال النبي عليه السلام الدين النصيحة، ليس معنى ذلك ان ايه؟ ان الدين هو النصيحة فقط. وكذلك قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والدعاء هو الطاعة، والطاعة هي الإيمان. فيكون الدعاء كعمل من الأعمال داخل في مسمى مين؟ في مسمى الإيمان، ولكنه من مكملاته ومتمماته. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال لولا إيمانكم. لولا ايه؟ ايمانكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا ايمانكم، فلو كذبتم كمن كذب من غيركم لم يعبأ بكم ايه؟ الله تبارك وتعالى كذلك. فهو لم يعبأ بالكافرين لاجل عدم ايمانهم ولا عدم دعائهم؟ عدم ايمانهم. فكذلك انتم لو لم تؤمنوا او لو لم تكونوا قد امنتم لم يعبأ بكم الله تبارك وتعالى كما لم يعبأ بمن لم يؤمن به. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اي لولا ايمانكم. هذا تفسير ابن عباس حبر الامة رضي الله عنهما. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في حديث ابن عمر، مع ان الجهاد افضل الاعمال. وفي رواية ابن عمر قيل له فالجهاد، قال الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاذ بن جبل: ان رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وذروة سنامه، اي ذروة سنام الشيء، هي اعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه واركانه التي بني عليها، وذلك لوجهين. الاول ان الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء، ليس بفرض عين بخلاف هذه الاركان. والوجه الثاني ان الجهاد لا يستمر فعله الى اخر الدهر، بل اذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة الا ملة الاسلام، فحينئذ تضع الحرب اوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الاركان، فانها واجبة على المؤمنين الى ان يأتي امر الله وهم على ذلك، والله سبحانه وتعالى اعلم. الباب الثالث باب امور الايمان. امور الايمان يعني الامور التي هي للايمان والامور التي هي اصلا الايمان، يعني الامور التي لا يثبت الايمان الا بها والامور المتممة للايمان. اورد الامام البخاري رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون، ليدل على أن هذه الأعمال إنما هي كذلك داخلة في مسمى الإيمان، رغم أنه ذكر في هذه الآية، الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية بعض أعمال الإيمان وبعض أعمال مين؟ الإسلام، ولكنها كلها داخلة في مسمى مين؟ الإيمان، لأنها عمل، لأنها عمل. والإمام البخاري يدندن منذ بابين على أن الإيمان قول وإيه؟ وعمل. فهو الآن يدندن على أن هذه أعمال إلا أنها داخلة فين؟ في الإيمان. وذلك بواب هنا قال: باب أمور الإيمان، وذكر الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين وإيتاء المال، مع أن إيتاء المال ده إيه؟ إيتاء المال ده من شعائر مين؟ الإسلام، وليس من أركان الإيمان، ليبين أن الإيمان والإسلام كلاهما عمل، كلاهما عمل، وأن الإيمان يزيد بهذا العمل، لأن هذه الأعمال كلها طاعات لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. تقول انه دكتور في الجامعة اجتمع مع 7 من النساء، فكان قد كلف كل واحدة منهن ببحث تعده فأعدته، فتقول السائلة او السائل: ان هؤلاء النسوة اجتمعنا مع الاستاذ في غرفة على انفراد، واستمر هذا المجلس حوالي 3 ساعات يناقش كل واحدة منهن في بحثها، واحيانا يثني على عقليتها ويشيد ويجود بحثها وغير ذلك. فهل هذا يجوز؟ الحقيقة هذا امر لا تطمئن اليه النفس قط، هذا امر لا تطمئن اليه النفس قط، ويمنع منعا باتا اجتماع النساء على هذا النحو مع رجل واحد، والا فالفتنة قادمة. وهذا لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه مسلم، كان الرجلان والثلاثة يدخلون على المغيبة، يدخلون على المغيبة، والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها، المغيبة هي التي غاب عنها زوجها. وانظر الى ان هذا الحديث قد روي بصيغة الماضي، صيغة المضارع، كان الرجلان والثلاثة يدخلون على المغيبة. لو انك نظرت الى بيوت العرب لوجدت ان بيوت العرب كان يعد فيها مكان خاص بالضيف، خاص بالضيف. والى وقتنا هذا نجد ان كثير من العرب يفعل هذا، اذا اراد ان يبني بيتا اعد مكانا خاصا للضيف. فانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر وعمر ذهبوا الى بيت ابي التيهان، وقد استضافتهم امرأة ابي التيهان، ولكنها صرفتهم في البستان حتى اتى، فلعل البستان كان به مكان معد للضيافة. وهذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون الداخلون الى هذا البيت من اهل الامانة والصدق والعفاف، لانه لا يمنع ان يدخل 10 واكثر من ذلك من الفساق والمجرمين واللصوص بيتا فيسرقونه. فاقول لخراب الزمم وفساد الاعتقاد وتغلب وغلبة الشهوة على قلوب اهل هذا العصر، ان هذا الوضع الذي تقصه السائلة وضع يعني ينذر بفتنة عظيمة، فالاولى ترك ذلك والله اعلم. يقول: نريد ان تدرس لنا المصطلح قبل الدرس بين المغرب والعشاء، ونريد قولا حاسما في المسألة. ده امر ولا رجاء؟ الاول يعني ده امر ولا رجاء؟ لا هو ماشي نريد، هو ان نسألك ان تدرس كذا، انا حبيتش اللفظ لان اللفظ صعب شوي. على اي حال ان كان امرا فنحن لا نقبله الا بدليل، وان كان رجاء فلنا ان نرده. ففي معهد يا اخوانا بدرسين المصطلح، درس المصطلح من الشيخ عبد العزيز. طيب خلاص ما تيجي انت المعهد، تعال اقدم المعهد قبل الا يكون معهدا، يعني الايام اللي جايه الله اعلم بها. بيرجع يسال عن حكم تارك الصلاه، المحاضرات مستمرة مع ان بينهم ساتر شرعي، وليست في الجماعة وانما في معهد خاص كل اسبوع موجود ساتر بينهن وبينها. طيب لو في ساتر يبقى يخف الامر، تخف حدة الامر. طبعا كيفية النوم، هل ينام وراسه تجاه القبلة ام رجله في القبلة؟ نام حيث شئت، لم يكن هناك نص يأمر ويلزم النائم بأن ينام وجنبه تجاه القبلة أو رأسه أو رجله كذلك. وإن كانت واضعة عن بعض السلف أنهم كانوا ينامون في المساجد وأرجلهم في القبلة، وأرجلهم في القبلة، كانوا يستلقون في المساجد أو في المسجد وأرجلهم في القبلة. ولذلك رأى سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من ثلاثة التابعين، رأى رجلا لما مات وجهه أهله إلى القبلة، فغضب غضبا شديدا ونفرهم عن ذلك وقال: أليس مسلما؟ أليس مسلما؟ يعني هو مش مسلم عشان تعملوا كده؟ يعني أنتم تثبتوا له الإسلام بهذا؟ نعم. يقول: هل قلب السجادة للصلاة على الوجه الآخر لكي لا يكون عليها نقوش أسوة بالرسول خطأ؟ الجواب ليس خطأ، والنبي عليه السلام كان لا يسمح بتصاوير ولا زخارف ولا غير ذلك، لأن هذا يلهي عن الصلاة. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثم نظر إلى قرام كان به تصاوير في معلقة على جدار بيته، فلما فرغ من صلاته نهر عائشة رضي الله عنها وأخذ القرام، وفي رواية أنها أخذته فمزقته وجعلته في وسادة أو وسادتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فلا شك أن كل شيء يلهي عن الصلاة، بس المساجد نفسها دلوقتي ما هي بقت تحف، يعني الواحد ألف هذه التصوير والزخارف، يعني من كثرتها بقى الوضع طبيعي جدا دلوقتي. لكن على أي حال إذا كان الإنسان بإمكانه أن يزيل هذا لأنه يتأثر به فليفعل، أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قمنا بعمل مذكرة أو شريط يحوي الموضوع الهام الشيعة، وإجازة مكث الحائض والجنب بالمسجد أو مس المصحف هل حدث هذا كي تعمل فائدة أم لا؟ الحقيقة لا أحب، يعني ممكن الشيعة، ممكن الشيعة في المستقبل إن شاء الله، أما فيما يخص جواز دخول الحائض والجنب والنفساء المسجد وقراءة القرآن فلا أحب أن ينتشر الأمر لاحترامي لرأي الجمهور، لاحترامي لرأي الجمهور، وأن بقاء الأمر في قلوب المسلمين على مذهب الجمهور عصمة لهم من الوقوع في الفتن. نعم، لكن من باب التكييف الحكم الشرعي، وأنا قلت في المحاضرة وإن كنت أنا ألتزم برأي الجمهور، ألتزم برأي الجمهور لنفسي، إلا أنني أعتقد الجواز، أعتقد الجواز، واعتقادي لجواز دخول الحائض والنفساء المسجد لا ينفي أفضلية عدم دخولها. فكيف يعني أجيز لك هذا على كتاب ويخرج في الأسواق ويباع هنا وهناك؟ الحي بيسأل عن شعبان، والكلام في شعبان طويل جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره، ولم يثبت أنه أتم شهرا قط غير شهر رمضان، ولكنه كان يصوم في شعبان أكثر من غيره من بقية شهور السنة. وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف، حديث ضعيف. ومن كانت عادته أن يصوم، لأن هذا سؤال السائلة، من كانت عادته أن يصوم النوافل في كل شهر من شهور السنة وفي كل أسبوع كالاثنين والخميس أو الأيام البيض 13 و 14 و 15، فلا بأس أن تكون هذه عادته في شعبان، وإن زاد فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويزيد في رمضان في شعبان. هل صحيح أن المناقب التي ذكرت في علي رضي الله عنه أكثر من باقي الصحابة لقوله لا أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ أبدا، المناقب أو النصوص التي وردت في فضل أبي بكر أكثر بكثير جدا مما وردت في عمر وفي علي بن أبي طالب. وإفرض أن النصوص التي وردت في علي أكثر من النصوص التي وردت في حق أبي بكر، هل هذا يدل على أفضلية أبي بكر، على أفضلية علي على أبي بكر؟ الجواب لا، هي مسألة تقاس بالمتر يا أخوانا ولا إيه؟ هي مسألة تقاس بالمتر. وعليكم السلام ورحمة الله. رأى اشترت كفن منذ 4 سنوات ووجدت انه اتسخ، فهل يمكن ان تغسله؟ نعم، يقول من عمل بسنتي وقت فساد امتي فله اجر شهيد او 70 شهيدا. ما صحة هذا الحديث؟ غير صحيح البتة. لعن الله قوما ولوا امرهم امرا، حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. صحيح. هل يجوز للرجل ان يجلس مع خطيبته بعد الرؤية الشرعية والموافقة على الخطبة مع وجود محرم، مع العلم ان الجلسة بينهم تكون فيها نظرات متبادلة وكلام وابتسامات؟ نريد تفصيل الامر. لا، انا اقول لك باختصار، لا يجوز لك ان تحدثها حتى في التليفون، بس لانها امرأة اجنبية عنك. عايز تقعد معاها، عايز تقعد معاها تعقد عليها، تعقد عليها. وضع اليد في الصلاة عندما يكون في وضع القراءة، يعني كيف يضع المصلي يده؟ يضع على صدره، يضع المصلي يده على صدره. الهيئة الأولى أن يضع كفه، باطن كفه الأيمن على ظهر كفه الأيسر، أو أن يقبض بيمينه على رسغ الشمال، هكذا. هذا الوضع الثاني. الوضع الثالث أن يبسط كفه الأيمن على ساعده الأيسر. هذه الثلاث هيئات التي وردت بها النصوص. المرأة كذلك، المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما كان مخصوصا. محتاج وقت. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.